بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش أيها الإخوة مع أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، والقلوب تشتاق للقاء هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم في الفردوس الأعلى، وعشنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مكة في دعوته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصبره على الأذى وهجرته، إلى أن وصلنا إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه المدينة. أهل المدينة كانوا في شوق عظيم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم، فكانوا كل يوم بعد صلاة الصبح يخرجون إلى الحرة وينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم من الفجر إلى أن تكون الشمس وسط السماء، إلى أن يختفي الظل. طول النهار يمكثون في الحرة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام خرجوا حتى إذا اشتد الحر ودخل وقت الظهر رجعوا إلى بيوتهم، وإذا بيهودي من يهودي المدينة وهو على حصن من حصونهم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه، فنادى هذا اليهودي فصرخ بأعلى صوته، قال: يا بني قيل، هذا جدكم قد جاء. يا بني قيل، لأن قيلة جدة الأنصار ينسبون إليها، فقال: يا بني قيل، هذا جدكم، يعني هذا حظكم ونصيبكم من الخير الذي تنتظرونه، محمد صلى الله عليه وسلم، هذا جدكم قد جاء. قال: فخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة ومعه أبو بكر رضي الله عنه مثل سنه، لأن كما مر معنا في سيرة أبي بكر في بدايتها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف تقريبا، فهما متقاربان في السن. قال: ومعه أبو بكر رضي الله عنه مثل سنه. قال: وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، أكثر الأنصار ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال: فركبه الناس، يعني ازدحم الناس على أبي بكر الصديق. قال: وما يعرفونه من أبي بكر، ازدحم الناس وهم لا يفرقون بين أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فازدحم الناس على أبي بكر الصديق يعانقونه ويصافحونه حتى زال الظل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مبتسم تحت ظل نخلة حتى زال الظل عنه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فأظله بردائه، ظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرف الأنصار أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا وصافحوا وعانقوه. فهذا موقف لطيف من أبي بكر رضي الله عنه ونبينا صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى تواضعهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يتميز بين أصحابه بلباس أو بشيء، يدخل الأعرابي فما يميز النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهكذا أيضا حصل مع الأنصار، وهكذا قام أبو بكر رضي الله عنه وظلل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف لطيف حصل في دخولهما المدينة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانت المدينة معروفة بالحمى، تقول عائشة رضي الله عنها: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أوبأ أرض الله من الحمى، فأصابت الحمى أبا بكر الصديق رضي الله عنه. تقول عائشة: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادة من أصابته الحمى، يعني أصابت الحمى أبا بكر وبلال رضي الله عنهما، فاستأذنت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم، وهذا كان قبل أن يفرض الحجاب. فتقول: فدخلت عليهم أعودهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك. قالت عائشة: فدنوت من أبي بكر، فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ فأنشأ أبو بكر رضي الله عنه يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. تأمل في هذا الموقف من الصديق رضي الله عنه، كيف كان قلبه؟ كان قلبه معلقا بالدار الآخرة، ولا يخلو ذكر الموت من قلبه ساعة. حتى لما أصابته حمى، والحمى مرض عادي يصيب كثيرا من الناس، لكن تأمل مباشرة القلب يتعلق بالله بالدار الآخرة ويتذكر الموت. يقول: كل امرئ مصبح في أهله، يصبح في أهله، ولكن ماذا؟ والموت أدنى من شراك نعله. الموت أدنى من سير النعل الذي تلبسه. لماذا؟ لأن الإخوة الموت يأتي الإنسان فجأة. الموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا صحيحا ولا مريضا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والله تعالى يقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وتأمل في هذه الكلمة: ملاقيكم. تخرج من بيتك تلقى فلانا، تلقى فلانا، في يوم من الأيام سيلقاك الموت، فإنه ملاقيكم، كأنه يعيش بيننا، وفي يوم من الأيام سيلاقينا، فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من ذكر هذه من لذات الموت. بعض السلف كان يقول: لو خرج ذكر الموت من قلبي ساعة لفسد قلبي. ذكر الموت من أنفع ما يكون للمسلم، لأنه يشعل الهمة ويقوي الرغبة فيما عند الله، ويزهد في الدنيا، فيقبل الإنسان على طاعة الله. الآن إذا قلت لنفسك وأنت على فراشك: هذه الليلة هي آخر ليلة في حياتي، ماذا ستفعل؟ والله لن تستطيع أن تنام، ستقوم الليل، ستصلي بقدر جهدك واستطاعتك. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه هكذا قلبه رقيق، وهذا من أسرار رقة قلبه، كان قلبه متذكرا للموت دائما. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول، يعني هذا والله أعلم لصغر عائشة رضي الله عنها، كانت يعني صغيرة في ذلك الوقت، عمرها تقريبا 9 سنوات. ثم يعني كما في تكملة القصة أنها مرت على بلال وسلمت عليه، وأخذ بلال يتذكر يعني وطنه وفي مكة وبعض عيون المياه والجبال. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها واجعلها بالجحفة. والجحفة في ذلك الوقت كان يسكنها بعض اليهود، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل الحمى إليهم، وهي إلى الآن قرية خربة ولا يدخلها إنسان ويشرب من مائها إلا وتصيبه الحمى إلى زماننا هذا. فهي قرية مهجورة، وهي كانت ميقات أهل الشام، ثم أهل الشام الآن ميقاتهم من رابغ، يعني قرية في محاذاة الجحفة. والمواقف الإخوة كثيرة في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذه المواقف نستلهم منها العبر والدروس، ونستلهم منها أيضا صفات الصديق رضي الله عنه، كيف كان قلبه، كيف كانت خشيته لله، كيف كانت شجاعته، وكيف كانت أخلاقه. ولكثرة هذه المواقف وتعددها، فنبدأ أولا بالمواقف في غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مواقف رئيسة وعامة في سيرته، ثم بعد ذلك نأخذ المواقف الفرعية التي جاءت في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. تعرفون غزوة بدر سماها الله تعالى يوم الفرقان، غزوة فاصلة بين الإسلام والكفر. فبنى الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا ليكون مكان قيادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وأحاط به بعض الصحابة رضي الله عنهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. فيحدثنا علي رضي الله عنه عن شجاعة أبي بكر في غزوة بدر، فيقول رضي الله عنه، يقول علي رضي الله عنه وقد خطب الناس ذات يوم فقال: يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال علي رضي الله عنه: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، يعني غلبته، ولكن هو أبو بكر، أشجع الناس أبو بكر. قال علي رضي الله عنه: إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منه أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد من المشركين إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. وأيضا ذكر مواقف أخرى في مكة كما مر معنا. وقبل بداية المعركة لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل جلاله، فهذا هو أعظم سبب للنصر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أعظم سبب للنصر التوحيد لله جل وعلا، وكمال التوكل على الله، واللجوء إلى الله، ودعاؤه جل جلاله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في العريش، قام يناشد ربه ويدعو ويلح على الله تعالى، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا، اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد. يعني إذا انتصر الكفار على المسلمين في هذه الغزوة، فهذه غزوة فاصلة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وخيرة أصحابه، فإذا انتصر فيها الكفار على المسلمين أبيد الإسلام وذهب الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ويلح على الله جل وعلا، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويستغيث حتى سقط رداؤه، فأخذه أبو بكر رضي الله عنه ورد رداء النبي صلى الله عليه وسلم على منكبيه، وهو يقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك، يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. وأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وأخذ أبو بكر أيضا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأخذ يشير إلى مصارع المشركين في بدر. فهذا الموقف لا شك أنه موقف عظيم أثر في قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه تأثيرا بالغا. تأمل كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتربون على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم وحاله مع الله جل وعلا. فلما ينظر أبو بكر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفتقر إلى الله افتقارا عظيما ويلح على الله في الدعاء، هذا درس عظيم تعلمه أبو بكر لا يمكن أن ينساه في حياته، أن أعظم سبب هو اللجوء إلى الله، وأن الله ينجز وعده لا محالة، وأن الله ناصر دينه لا محالة. ولهذا انظر إلى قوة أبي بكر الصديق في حروب الردة، كيف قام مقاما عظيما. وهذا ما يكون إلا ليقينه بالله جل وعلا. وهذا اليقين كيف أتى في قلبه؟ من صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا الموقف رسخ اليقين والإيمان في قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقاتل أبو بكر رضي الله عنه في غزوة بدر قتالا شديدا، وحتى حصل موقف عجيب عظيم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذه الغزوة. شارك مع المشركين في هذه الغزوة عبد الرحمن ابن أبي بكر، وكان يومئذ على الكفر. عبد الرحمن بن أبي بكر تأخر إسلامه، فشارك مع المشركين في غزوة بدر، كان مع المشركين، وكان من أشجع الشجعان بين العرب، ومن أحسنهم في الرماية. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر لما أسلم يقول لأبيه، يقول: لقد أهدفت لي، يعني ظهرت لي كالهدف أمامي يوم بدر، لقد أهدفت لي يوم بدر، فملت عنك ولم أقتلك. يعني يقول لوالده: كنت أمامي وكنت أستطيع أن أضربك بالسهم، لكن ملت عنك ولم أقتلك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: لكنك لو أهدفت لي لم أمل عنك. يعني لو كنت أمامي يوم بدر لقتلتك. هذا ولده لما كان في حال كفره. وهذا الإخوة أمر عجيب لا يطيقه إلا قلب قد تجرد لله تمام التجرد، ولم يتعلق قلبه بشيء من الدنيا. هذا يذكرنا بموقف خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما أمره الله تعالى، لما أوحى إليه في المنام أن يذبح ولده، رأى هذه الرؤيا، فانظر كيف عزم على ذبح ابنه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وانظر هنا أبو بكر رضي الله عنه يقول لابنه: لكنك لو أهدفت لي لم أمل عنك. يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذا ما يأتي إلا بتأييد من الله. الله تعالى أيد أبا بكر رضي الله عنه بروح منه جل جلاله، فكان قلبه حيا بهذا الروح، بروح الإخلاص واليقين والتجرد التام لله، حتى أنه لو رأى ولده لقتله لما كان على الكفر. وأيضا موقف في غزوة بدر بعد نهاية الغزوة، لما انتصر المسلمون في غزوة بدر وأسروا 70 من المشركين وقتلوا 70 منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة رضي الله عنهم في الأسرى ماذا يفعلون بالأسرى، قال: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، يعني هذا أخوه عقيل بن أبي طالب، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، قال: ولم يهوى ما قلت. قال عمر رضي الله عنه: فلما كان الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان يبكيان، قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، ولقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأحل الله الغنيمة لهم. وهذا الموقف الإخوة يدل على شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه. تأمل هذه المسألة، مسألة فيها اجتهاد. أولا، الأسرى لم ينزل الله تعالى فيهم حكما، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واختار رأي أبي بكر وهو الفداء، أن نأخذ مالا من المشركين ونرد عليهم الأسرى لعل الله يهديهم ونستفيد من هذا المال. وترك رأي عمر وهو قتل هؤلاء الأسرى، فنزل القرآن بتأييد رأي عمر رضي الله عنه. لماذا؟ مع أنه في التعامل مع الأسرى يجوز قتل الأسرى أو أخذ الفداء أو إطلاق الأسرى بلا فداء، كما قال الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. وهذا يرجع إلى المصلحة، ليس على سبيل التشهي، وإنما يرجع إلى المصلحة التي يقررها ولي أمر المسلمين. فالمصلحة في ذلك الوقت كانت في قتل الأسرى. لماذا؟ لأن المسلمين لا يزالون في بداية الطريق في تأسيس الدولة الإسلامية الكبرى، والكفار لا زالوا في قوتهم، وهؤلاء أئمة الكفر، كيف يرد هؤلاء صناديد الكفر وأئمة الكفر ثم بعد ذلك يجهزون جيشا آخر ويرجعون لقتال المسلمين. فليست المصلحة أبدا في العفو عن هؤلاء في ذلك الوقت. ولذلك جاء القرآن مؤيدا لرأي عمر رضي الله عنه. لكن المسألة في حقيقتها مسألة فيها اجتهاد، لأن ما نزل فيها قرآن من قبل. ولكن تأمل في رقة القلوب، في رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، لما أنزل الله تعالى هذا العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني إذا غلب في الأرض وقتل الكفار كانت للمسلمين العزة، هنا يمكن أن يطلقوا سراح الأسرى الكفار عفوا بدون مقابل أو بالمال، نعم يمكن أن يكون هذا. أما في بداية الأمر مع ضعف المسلمين وقوة المشركين، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فهذا العتاب من الله جل وعلا، تأمل كيف كان أثره على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب الصديق رضي الله عنه. لما أنزل الله هذه الآية بكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أبو بكر رضي الله عنه وجلس يبكيان. فهذا يعني نستفيد منه رقة قلب الصديق رضي الله عنه. ولهذا جاءت رواية لا بأس بها إن شاء الله في مسند أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فذكر أبو بكر رضي الله عنه رأيه في العفو عنهم مقابل الفدية، وذكر عمر رضي الله عنه القتل. فمال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة. طبعا هنا الشدة يعني في الحق، وهناك اللين يعني في الحق أيضا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال: من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال: وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. قال: وإن مثلك يا عمر كمثل موسى إذ قال: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فكما جاء في الحديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. فتأمل في فضيلة الصديق رضي الله عنه كيف شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذه فضيلة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفي الحقيقة المواقف كثيرة، لكن لعلنا الإخوة نقف عند هذا، نختم بهذا الموقف حتى نجمع بين لين الصديق وشدته، وننظر كيف كان أبو بكر رضي الله عنه أيضا شديدا في الحق. في الحديبية حصلت مفاوضات كما تعرفون في بداية الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة رضي الله عنهم لا يريدون قتالا، خرجوا محرمين يريدون العمرة، وصدهم المشركون لأنهم خافوا الفضيحة. كيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم مكة ويعتمرون يطوفون ويسعون والكفار ينظرون ثم يخرجون من بين أظهرهم وما يستطيعون أن يفعلوا شيئا؟ فظنوا أن هذا الأمر سيكون فيه فضيحة يعني للمشركين. والأمر الأشد من هذا، وهو الذي لم تنتبه له قريش، أنه كيف صدت قوما جاءوا للعمرة، وهذا لم يعلم حتى في الجاهلية. فكان الأمر الذي وقعوا فيه يعني شر مما فروا منه. الشاهد أن الأمر كان صعبا على كفار قريش، فما سمحوا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أن يدخلوا مكة، وأخذوا يفاوضونهم. لما أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف من الطائف ومن عظماء هذه القرية، لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ليفاوضهم، قال: يا محمد، أجمعت أو باش الناس ثم جئت بهم؟ هكذا يسمي الصحابة أوباش. وقال: لخليق بهم أن يفروا ويدعوك. هذه حرب نفسية. يريد عروة بن مسعود أن ينزع الثقة من قلوب الصحابة رضي الله عنهم ومن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يستهزئ بالصحابة رضي الله عنهم ويذمهم، وصفهم بالجبن وأنهم أوباش ولا يعرفون القتال. قال: وقد خرجت قريش معها العوذ المطافيل، يعني الإبل القوية، ويعني خرجت نساء ورجالا وصغارا وكبارا، وقد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة. أمام هذا الكلام السيء القبيح من عروة بن مسعود في الصحابة وفي الاستهزاء بهم، وأمام هذه الحرب النفسية، من الذي قام وتكلم؟ قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وتتعجب من كلمة الصديق التي كسرت كبرياء عروة بن مسعود ومسحت باستهزائه. قال أبو بكر رضي الله عنه، قام أبو بكر رضي الله عنه أمام الجميع وقال له: أمصص بضر اللات. هذه كلمة شديدة شنيعة في غاية القبح. أمصص بضر اللات، حتى استفاد العلماء من هذا أن جواز التصريح بذكر العورة المغلظة إذا كان هناك مصلحة. فانظر كيف سب آلهتهم سبا شنيعا. ما يتوقع أن تصدر مثل هذه الكلمة من أبي بكر الصديق، لكن انظر إلى قوته في الحق. وهذه الكلمة في محلها، هنا في محلها، حتى لا تدع هذه الكلمة كلمة عروة شيئا في نفوس الصحابة رضي الله عنهم. فقال له: أمصص بضر اللات، وهي صنم ثقيف، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال عروة بن مسعود، واسمع كلام، قال: من ذا؟ يعني من هذا؟ قال: أبو بكر. قالوا: أبو بكر. فقال عروة، وهذا كان قبل أن يسلم ثم أسلم رضي الله عنه، قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. تأمل، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، انظر إلى إحسانه، وصل إحسانه إلى السادة من المشركين. يعني هذا كان في الجاهلية، كان يعتق العبيد من المسلمين، وأيضا كان قبل ذلك تاجرا كبيرا، وكان محسنا حتى في الجاهلية، حتى وصل إحسان إلى سيد ثقيف. فعروة بن مسعود ما استطاع أن يرد على أبي بكر هذه الكلمة الشنيعة. لماذا؟ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، كسره إحسان أبي بكر. لولا يد، يعني نعمة لك، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قالوا نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فتأمل في قوة الصديق وصرامة في هذا الموقف. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم سيأتي أيضا موقف عظيم من أبي بكر الصديق في صلح الحديبية، لما وافق النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه كلمة كلمة ولم يسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سأتي معنا إن شاء الله في درس قادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأصحاب نبيه الكرام رضي الله عنهم، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. نحن في هذه المجالس نطيل الحديث عنه وذكر مواقفه ونشتاق للقائه، فنرجو من ربنا الكريم المنان الرحيم الرحمن أن يجمعنا به رضي الله عنه، وأن يجمعنا بعمر رضي الله عنه وعثمان وعلي وسائر الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Thank you.